بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سليمان بن سرد رضي الله عنه رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: تعوذ بالله من الشيطان. فقال: أترى بي بأس؟ أمجنون أنا؟ اذهب.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال في كتاب، ما زال في باب ما ينهى عنه من السب. ساق فيه حديث ابن مسعود: سباب المسلم فسوق. حديث أبي ذر: لا يرمي رجل بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. حديث أنس الأول عن ابن مسعود: سباب المسلم فسوق، تأصيل للمسألة. الثاني: خطر السب أنه راجع على الساب ما لم يكن المسبوب أهلا لذلك. الثالث: السب خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هديه البعد عن ذلك، ولم يكن فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، ولن به أسوة حسنة في مكارم الأخلاق. الذي يلي حديث ثابت الضحاك: ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، لعن المؤمن كقتله. شدة وعيد اللعان، لأن اللعن كالقتل، فهو طلب طرده من رحمة الله. حديث سليمان بن سرد فيه أن السب نتيجة الغضب، والذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من الشيطان، من قوله: تعوذ بالله من الشيطان، فهو الذي ربما نفخ الإنسان حتى بعث فيه ذلك الغضب فيسب، وقد يسبه ويشعره وقد لا يشعر إذا اشتد غضبه. حديث سليمان كما ترى: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم غضب أحدهما، وأن السب باعث الغضب، والغضب نتيجته إما القتل وإما القول الباطل وغير ذلك من الأضرار. فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه، وقد رتب في هذا الحديث أضرار الغضب ضمنيا، لأن انتفاخ الوجه وانتفاخ الأوداج وتغير الحال يكون عن شدة الغضب الذي هو مضر. فمثل هذا لا يكاد يسلم إلا أن يتداركه الله برحمة، أعني إما أن يقع في ضرر عاجل بيده، بفعله، بقوله، أو في جسمه، لأنه بلغ به على أن تغير حاله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه هذا الغضب، فإن هذا اشتداد الغضب إلى هذا الحال من الشيطان، نفخ من الشيطان، ويبعث فيه الكبر. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك، استعاذ من نفخه ونفثه، نفخ الشيطان ونفثه. قوله: حتى انتفخ وجهه، في الرواية المذكورة: فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه. في رواية مسلم: تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، حتى إنه لا يخيل إلي أن أنفه ليتمزع من الغضب. جاء هكذا في السنن. وهذا من علاج الغضب الباعث على السب وأشد من السب: الاستعاذة بالله من الشيطان. وهكذا ذكروا: إن كان قائماً قعد، وإن كان قاعداً استراح واضطجع أو نحو ذلك، يكون إلى الأهدى. والتبرد بالماء وبالأخص الوضوء وكثرة الاستعاذة من الشيطان لا يكتفي بواحدة بل يكرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والاستغفار أيضا، فإن الاستغفار سبب الفرج ودفع الأضرار، والرجوع إلى الدعاء، إلى دعاء الله سبحانه أنه يدعو الله أن يدفع الفتن، يدفع الشر. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والآن عليه هجمة شيطانية شديدة تضر به، تضر بدينه، تضر بنفسه، تضر بمن قد يغضب عليه بالمسلم، وأيضا تذكر عواقب ذلك. والمؤمن إذا ذكر ذكر. قال النووي رحمه الله فيه أن الغضب في غير لله، في غير لله عز وجل من نزع الشيطان، يعني إذا لم يكن لله من نزع الشيطان، أنه ينبغي لصاحب الغضب أن يستعيذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنه سبب لزوال الغضب. وأما قول هذا الرجل الذي اشتد غضبه هل ترى بي جنون، فهو كلام من لم يفقه من دين الله تعالى ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة، في حالة غضب، هو في حالة غضب، وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالمجنون، ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان. ولهذا يخرج به الإنسان عن اعتدال، يخرج بالإنسان أو يخرج به الإنسان عن اعتدال حاله، ما يصير متزنا، قوله ما هو مضبوط، فعله ما هو مضبوط، كله غير متزن في حالة الغضب. فلم يجده في الوصية على لا تغضب مع تكرار الطلب، حيث لا تغضب، وهذا دليل ظاهر على عظم مفسدة الغضب وما ينشأ عنه. ويحتمل أن هذا القائل هل ترى بي جنون كان من المنافقين أو من جفاة الأعراب، والله تعالى أعلم. أرحم له الغضب على هذا القول، هو لا يدري، الرجل قد انتفخت أوداجه، مثل هذا قد ربما لا يدري، فما يجد مثلا في ذلك الموضع تعظيم نفسه وتعظيم الحق وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وما يرفق. وفيه كظم الغيظ وإمساك النفس عند الغضب عن الانتصار والمخاصمة والمنازعة. والحاصل لزوم الهدوء والسكينة في كل حال بركة وعون من الله وتوفيق، وهذا هو الثبات. قال القرطبي قوله للغضبان إني لا أعرف كلمة لو قالها ذهب عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يدل على أن الشيطان له تأثير في تهييج الغضب، وإذا هيج عندك الغضب ربما تمرض، فيبقى كل ما تريد أن تزيل هذا يرده، فلا يذهب عنك بسهولة. أنت تحاول أن يذهب، أن يهدأ الغضب، وهو يرده ويكرر عليك أسباب ذلك ولماذا قال ولماذا فعل لأجل إضرارك. وكبار السن منهم من يصاب بجلطة ومنهم من يموت إذا غضب، لهذا قال بعضهم يقول للناس قل لو تقلبت الدنيا لا تخبر الوالد، أي شيء يحصل سواء كان في البلاد أو موت أو أي شيء لا تخبره، فإنه في مثل هذا الحال لا يتحمل، يعني إذا غضب يمرض وربما يصاب، يخاف عليه، قد حصلت له حوادث. فهذا جيد أن يعزل عن المشاكل، كبار السن يعزلون عن المشاكل والقضايا الكبيرة التي تتعب القلب. قال وزيادته حتى يحمله على البطش بالمغضوب عليه أو إتلافه أو إتلاف نفسه أو شر بفعله يستحق به العقوبة في الدنيا والآخرة. فإذا تعوض الغضبان من الشيطان الرجيم وصح قصده لذلك فقد التجأ إلى الله تعالى وقصده واستجار به، والله تعالى أكرم من أن يخذل من استجار به. ولما جهل ذلك الرجل ذلك المعنى وظن أن الذي يحتاج إلى التعوذ إنما هو المجنون، فقال أمجنون تراني منكرا على من نبهه على ما يصلحه، ورادا لما ينفعه، وهذا من أقبح الجنون، والجنون فنون. وكأن هذا الرجل كان من جفاة الأعراب، هم كلامهم هذا بناء على أنه منافق أو من جفاة الأعراب الذين في قلوبهم في من الفقه والفهم خراب، من جفاة الأعراب الذين قلوبهم من الفقه والفهم خراب. قال الحافظ رحمه الله: وأخلق بهذا المأمور أن يكون كافرا أو منافقا أو كان غلب عليه الغضب حتى أخرجه عن الاعتدال، بحيث زجر الناصح الذي دل على ما يزيل عنه ما كان به من وهج الغضب بهذا الجواب السيء. وقيل إنه كان من جفاة الأعراب وظن أنه لا يستعيذ من الشيطان إلا من به جنون، ولم يعلم أن الغضب نوع من مس الشيطان، ولهذا يخرج به عن صورته ويزين إفساد ماله كتقطيع ثوبه وكسر آنيته أو الإقدام على من أغضبه أي بسوء. بعضهم يحرق نفسه، ولعلكم عرفتم أن بعضهم يعني في أيام الثورات ذهب ظاهر ومن شدة غضبه وتفعيل لهذا يحرق نفسه، ونحو ذلك مما يتعاطاه من يخرج عن الاعتدال. وقد أخرج أبو داود من حديث عطية السعدي رفعه: إن الغضب من الشيطان، الغضب المضر مثل هذا أو الغضب لغير الله. وفي بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله: فيما يعتصم به العبد من الشيطان ويستدفع به شره ويحترز به منه، صفحة 618. قال: نزغ، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، استعيذ بالله من الشيطان هذا عصمه. ذكر 10 أسباب: السبب الأول الاستعاذة بالله من الشيطان، وفي موضع آخر إنه سميع عليم، إلى قوله: والشيطان لا يدع العبد يفعل هذا بل يريه أن هذا ذل وعجز، ويسلط عليه عدوه فيدعوه إلى الانتقام ويزينه له، فإن عجز عنه دعاه إلى الإعراض عنه، وأن لا يسيء إليه ولا يحسن، فلا يؤثر الإحسان إلى المسيء. هم أن الاستعاذة هذا تكبت الشيطان، يكبت الشيطان بالاستعاذة بالله عز وجل، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا السبب الأول. السبب الثاني الحرز الثاني، سماها حروز، ويحترز به من الشيطان، يحترز به بعشر حروز. الحرز الأول الاستعاذة، الحرز الثاني قراءة هاتين السورتين، فإن لهما تأثيرا عجيبا في الاستعاذة بالله تعالى من شره ودفع والتحصن منه. ولهذا قال النبي: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، وهو في صحيح الجامع قراءة المعوذتين شر ما خلق إلى آخره، والثاني الناس. الحرز الثالث قراءة آية الكرسي فيما يعتصم به العبد من الشيطان ويستدفع شره ويحترز منه، اسمه في وقت عند الغضب، هذا مطلقا حروز مطلقة تقيك من الشيطان، استعاذة من الشيطان عند الغضب وغيره، قراءة معوذتين، قراءة آيات الكرسي كما جاء في حديث أبي هريرة: ولا يقربك شيطان. الحرز الرابع قراءة سورة البقرة: لا تجعلوا بيوتكم قبورا وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان. هذا حرز عام، حروز عامة يعني وقايات من الشيطان عامة من الغضب في الغضب وغيره. الحرز الخامس قراءة خاتمة سورة البقرة: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. الحرز الذي يلي حديث النعمان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق بألف عام أنزل منه آيتين ختم بها سورة البقرة: فلا يقرآن في دار 3 ليال فيقرأها شيطان. الحرز السادس أول سورة حاميم المؤمن إلى قوله: إليه المصير، سورة غافر، أخرجه في الترمذي وهو ضعيف، في حديث ضعيف عن أبي هريرة قال رسول الله: من قرأ حاميم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي حتى حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، من قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. الحرز السابع لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في الصحيحين، حديث كان في حرز من الشيطان، حرز من الشيطان، ولا صباح ومساء. هذا حز عظيم النفع جليل الفائدة يسير سهل على من يسره الله عليه. الحز الثامن كثرة ذكر الله عز وجل وهو من أنفع الحروز من الشيطان. ففي الترمذي حديث الحارث الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها وإنه كاد أن يبطئ بها. وذكر الحديث وفيه وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله لا يحرز نفسه إلا بذكر الله من الشيطان إلا بذكر الله شيطان وغير الشيطان من جنود الشيطان. الحرز التاسع الوضوء والصلاة. هذا من أعظم ما يتحرز به منه لا سيما عند ثوران قوة الغضب والشهوة فإنها نار تغلي في قلب ابن آدم. وفي حديث أبي سعيد قال ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه. هو في ضعيف الترغيب لكن هذا حال الإنسان يشتد حاله. وفي أثر آخر أن الشيطان خلق من نار وإنما تطفأ النار بالماء الضعيفة. فما أطفأ العبد جمرة الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلاة. الحرز العاشر إمساك فضول الكلام وفضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذا الباب من باب كثرة النظر قد ينظر شيء يسوءه ويغضب وكثرة الكلام قد يتكلم بشيء يغضبه يعني يرد يجعل من يرد عليه فيغضب والطعام لأنه باعث لمزيد الشهوة ومخالطة الناس ولا يخالط الناس إلا فيما لا بد منه مع الصبر فإن الشيطان يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة فإن فضول النظر يدل على الاستحسان ووقوع صورة المنظور إليه في القلب والاشتغال به والفكرة في الظفر به فمبدأ الفتنة من فضول النظر إلى النساء إلى كذا فتنة فالحرز من ذلك غض البصر حرز من الشيطان في هذا كما في المسند النظر سهم مسموم من سهام إبليس فمن غض بصره أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه يوم القيامة والحوادث العظام إنما كلها من فضول النظر فكم نظر عقبة حسرة لا حسرة حسرات لا حسرة كما قال الشاعر كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر وأطال في النظر وما يتعلق بأن غض البصر من الوقايات من الشيطان ومن أضرار الشيطان وأضرار القلب الواردة على القلب وفضول المخالطة وفضول الطعام داع إلى أنواع كثير من الشر فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي ويثقلها عن الطاعات وحسبك بهذين شرا فكم من معصية جلبها الشح وفضول الطعام وكم من طاعة حال دونها وفضول المخالطة هي الداء العضال الجالب لكل شر وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة وكم زرعت من عداوة وإذا خالط خالط الصالحين شرهم قليل وخيرهم كثير. أطال في فضول المخالطة بما يستحق إلى إفراد فضول المخالطة في هذا المسائل الأربعة المخالطة شر قد ينحرف الإنسان بها هذه حروز من الشيطان عامة وكل طاعة الله عز وجل حرز من الشيطان ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إنما الشاهد من الحديث في هذا الموضع في موضع الأدب أن الغضب واشتداد الغضب سببه أنه باعث على السب وباعث على الأضرار وهذا من الشيطان والشيطان يجر الإنسان إلى الغضب حتى يخرج منه السب حتى يقع في السب المضر له في الدنيا والآخرة والمضر لحسناته وربما أدى به إلى أن يقتل أو يقتل. إلى هنا بارك الله فيكم.